قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس العقيدة ألا وهو درس الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. نقول ابتداء إن الإيمان بالرسل من أركان إيماننا، إذ الله قال في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال الله سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفه للإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلذا فالإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بجميعهم، ومن كذب واحدا منهم فقد كذبهم جميعا. ولذا فترون أن الله قال: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، وقال: كذبت قوم لوط المرسلين. وما أرسل إلى هؤلاء إلا واحد لكل قبيلة، ولكن الذي كذب الواحد فقد كذب جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالإيمان برسل الله ركن من أركان إيماننا، ركن من أركان ديننا، ومن كفر بواحد منهم خرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. هذا ابتداء. وثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق اجتبى منهم رسلا وأنزل على الرسل وحيا، وجعل الرسل مبلغين عن الله سبحانه وتعالى رسالاته، وقد وعد أبانا آدم عند إهباطه من الجنة بذلك، فقال الله تعالى: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي سيأتيكم هدى من اتبعه لا يضل ولا يشقى. فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا، وشاء الله أن يكون الرسل من جنس الخلق، أي بشرا كسائر البشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم من بين سائر الخلق، اصطفاهم من بين سائر الناس، إذ الله قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى الله سبحانه رسله الكرام من بين سائر الخلق، وجعلهم أفضل الخلق، سبحانه وتعالى جعلهم أفضل الخلق. والله هو الذي يختار، ليس لنا أن نختار وليس لنا أن نعترض، لقوله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسل من البشر، فاعترض أهل الكفر على بشريتهم، فقالوا: أبشر يهدوننا؟ هكذا قال أهل الكفر، قالوا متعجبين من إرسال الرسل: أبشر يهدوننا؟ وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وقالوا لو كان الله سبحانه يريد هدايتنا لأنزل ملائكة. قال تعالى وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فكانوا يعترضون على بشرية الرسل ويقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. أجاب الله سبحانه وتعالى على هذا الذي ذكروه بالقول الذي سمعتموه من سورة الأنعام ومن غيرها من الصور أن الرسول إذا كان ملكا لن يطيق النظر إليه لن يطيق النظر إلى ملك له من الأجنحة 600 جناح أو أكثر أو أقل لن يطيق النظر إليه، فمن ثم لن يستطيع أن يستوعب منه. فلو كان الملك رسول لجعل في صورة بشر حتى يكلمهم ويفهم عنه، فلو كان في صورة بشر لازداد الأمر التباسا، قالوا كيف ملك في صورة بشر؟ فهذا قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الخلق رسلا، وهؤلاء الرسل أنزل عليهم وحيا، وجبريل عليه السلام هو الذي كان ينزل بالوحي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد المرسلين يا رسول الله؟ قال 310 جما غفيرا، 310 جما غفيرا. فسئل يا رسول الله آدم نبي؟ قال نعم نبي مكلم، نبي مكلم. هنا فرق العلماء بين الرسول وبين النبي، وذلك لقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فأوردوا بعض الفروق بين الرسول وبين النبي. قالوا كلاهما أوحي إليه، لكن الرسول أمر بالتبليغ أرسل إلى قوم، أما النبي فقد يوحى إليه ولا يكلف بتبليغ كل ما أوحي إليه. هذه بعض الفروق التي ذكرها بعض العلماء بين الرسول وبين النبي. ومن الأنبياء من جمع بين النبوة والرسالة كما لا يخفى، وقال فريق من أهل العلم كل رسول أرسله الله هو نبي، لكن ليس كل نبي يعد رسولا، فالله تعالى أعلى وأعلم. الناظر إلى رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام يرى أن دعوتهم اتحدت، دعوة كل الرسل واحدة والشرائع تنوعت. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات، الإخوة من الأب، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى. فأصل الدين واحد الذي جاءت به الأنبياء كلهم واحد، وهو الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسل الله اتفقوا على هذا الأصل، كل الرسالات جاءت بهذا الأصل، تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، لا تعبيدهم للهوى، ولا تعبيدهم لبعضهم البعض، ولا تعبيدهم للشيطان، ولا تعبيد بعضهم للأكثرية ولا لغير ذلك، إنما الجميع عباد لله سبحانه. فهذه الدعوة التي جاءت بها كل رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام كلهم نادوا بها. فلذلك تجد كل رسول يقول لقومه أول ما يقول: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل رسل الله اتفقوا على هذا الأصل. بعد ذلك ثم أمور متفق عليها أيضا: عدم الشرك بالله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك أمور متفق عليها جاءت بها رسل الله الكرام، كالأمر ببر الآباء والأمهات، كالأمر بوسط الأرحام، كالأمر بالإحسان إلى اليتامى والفقراء وإلى المساكين. أصول عامة أيضا جاء بها كل رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فلم يأتي نبي أبدا يأمر بعقوق الوالدين، بل عيسى في المهدي يقول: وبرا بوالدتي. ويحيى كذلك يقول ربنا في شأنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هناك أمور متفق عليها بين رسل الله الكرام كلهم، عموم الفضائل متفق عليها، فلم يأتي رسول أبدا برذيلة من الرذائل أبدا، لم يأتي رسول أبدا بفاحشة من الفواحش أبدا، إنما جاءوا جميعا بالفضائل وبمكارم الأخلاق مع توحيد الله عز وجل والدعوة إليه، ومع نبذ الشرك والعياذ بالله من الشرك. هذا أمر لا بد وأن يعلم. أما الشرائع فمتنوعة، فقد ينزل نبي بشريعة تتضمن تحليل شيء وتحريم شيء آخر، ويأتي نبي بعده بشريعة فيها تحريم بعض ما أحل وتحليل بعض ما حرم. ففي شريعة نبي الله إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت كل الأطعمة حلال لبني إسرائيل، كل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. والشيء الذي حرمه إسرائيل على نفسه لم يحرمه إسرائيل على نفسه، بأن الله الذي حرمه عليه هو الذي أخذه على نفسه، قطع على نفسه أن لا يأكل منه. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حاصله؟ إن نبي الله إسرائيل اشتكى عرق النسى، عرق النسى الذي من شدة ألمه يكاد ينسي أو ينسي الأشخاص كل شيء إلا شدة الألم، فنظر إن شفاه الله عز وجل أن يحرم أحب الطعام إليه وأن يحرم أحب الشراب إليه، فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فحرم لحوم الإبل على نفسه وحرم ألبان الإبل على نفسه، وإلا سائر الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل للآية الكريمة: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثم إن بني إسرائيل لما ارتكبوا الجنايات حرم الله عليهم أشياء، قال تعالى في كتابه الكريم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كالبقر والوز ونحو ذلك، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهذه أشياء حرمت على بني إسرائيل وكانت في شريعتهم حراما، جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحليل هذه الأشياء: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فجاء رسولنا يضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا. فالحاصل أن بعض الشرائع كانت فيها أمور محللة وأمور محرمة، جاءت شرائع بعد هذه الشرائع تبيح شيئا مما كان محرما أو تحرم شيئا مما كان حلالا. فلذا فشرائع الأنبياء متنوعة، وإن كانت هناك أمور جاءت في الشرائع كلها، مثل قوله تعالى في التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وكل هذا ثابت في شريعتنا. فرسل الله الكرام وأن اتحدت دعوتهم الأساسية التي هي إلى توحيد الله سبحانه، الشرائع تنوعت، قال تعالى ذكره: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الرسل الكرام فهم صفوة الخلق، صفة الخلق من البشر عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. كما سلف ورد أن عدد الرسل 310 جما غفيرا، أما عدد الأنبياء فلم يثبت فيه نص. فقد ورد حديث من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لكنه تالف ضعيف جدا، حاصله أن النبي قال: إن عدد الأنبياء 3000 نبي، ولا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما القدر الثابت هو في بيان عدد المرسلين من بعد عدد المرسلين عموما، وهم 310. هذا. وأول رسول بعثه الله إلى الأرض هو نوح عليه السلام كما لا يخفى على الجميع. وقد دل على هذا قول آدم عليه السلام: اذهبوا إلى غيري، في حديث الشفاعة الطويل، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. وكذلك كما لا يخفى عليكم فإن من أهل العلم من تعرضوا لذكر إدريس عليه السلام فقالوا: إدريس كان قبل نوح لكنه لم يكن رسولا وإنما كان نبيا فقط. قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قيل في هذا المكان العلي إنه في السماء الرابعة التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها أثناء رحلة المعراج. فمن العلماء من قال: أول رسول هو نوح، وهذا رأي جماهير العلماء، لكن كان ثم أنبياء قبل نوح عليه السلام، فقالوا فيما قالوا: إن آدم عليه السلام نبي بالحديث الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: هناك نبي آخر اسمه شيث ابن آدم، ولا يثبت به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إدريس فالخبر به ثابت في الكتاب العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الرابعة كما لا يخفى عليه. هذا. ولما أرسل الله عز وجل الرسل جعل منهم أيضا، جعل بعضهم أفضل من بعض، جعل بعضهم أفضل من بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فضل بعضهم على بعض، فجعل المفضلين من الرسل أولي العزم من الرسل الخمسة، وهم الذين انتظمهم قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله تعالى أيضا: انتظمهم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، جزاك الله خير، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فاختار الله من رسله خمسة وهو يفعل ما يشاء، واختار من الخمسة رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كما أسلفنا أن أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذ الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. طبعا هناك من يكفرون بهذا كفرقة البهائية التي تدعي وجود رسول بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم إنه مرزا أحمد، وفرقة السامرة أو السامرية لكنهم السامرة الذين لا يعترفون برسول بعد موسى إلا بيوشع ابن نون، وهم قوم من الكفار يسكنون العراق ويسكنون حول العراق في بلاد سامراء، وكانوا لا يعترفون بنبي أبدا إلا بعد موسى عليه السلام إلا يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام. فأقول أول رسول نوح عليه السلام، آخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم، بينهم رسل كرام، لكن المصطفون منهم خمسة هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أسلفت، اتحدت دعوة الأنبياء في أمر هو الدعوة إلى التوحيد، وكذلك الدعوة إلى الفضائل بصفة عامة، والدعوة إلى نبذ الشرك بالله عز وجل، واستدلوا لذلك بكم من هائل من الاستدلالات. وجه أيضا الأنبياء بمواجهات إذا تأملتها تراها واحدة، فالذي وجه به نوح هو الذي وجه به إبراهيم، هو الذي وجه به موسى، هو الذي وجه به عيسى، هو الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهوا في الجملة قلة من الناس هي التي آمنت، قلة من الناس التي آمنت على إطراد إذ ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن نوح عليه السلام: وما آمن معه إلا قليل عليه الصلاة والسلام، وقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل جعل منهم رسلا أنبياء عباد مرسلين، وجعل منهم رسلا ملوكا، جعل منهم رسلا عفوا أنبياء ملوك، جعل منهم أنبياء ملوك، وجعل منهم رسل عباد كسائر العباد كسائر البشر، ليسوا بملوك. فمن الأنبياء الملوك عندنا يوسف عليه السلام، ومنهم أيضا داود عليه السلام، وسليمان عليه السلام. هؤلاء الثلاثة أشهر الأنبياء الملوك، أما العباد المرسلون فهم الأغلب. ولذا فإن العباد المرسلون الرسل الله أعلى درجة من الأنبياء الملوك، ذلك لأن الأنبياء الملوك أوتوا في الدنيا شيئا فأثر هذا الإيتاء عليهم في الآخرة، وإن كانت لهم عند الله أيضا زلفى وحسن مآب. قال ربنا سبحانه وتعالى لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني أعطيناك هذا العطاء يا سليمان، أعط من شئت وامنع من شئت، لن تحاسب، يدك مطلقة، افعل ما شئت، أعطي هذا، امنع هذا، خذ من هذا، افعل ما شئت، أعطيناك هذا العطاء، امن أعطي أو أمسك، لا تعطي بغير حساب، لا حساب عليك. فأطلقت يده في التصرف في المال الذي آتاه الله إياه. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن كذلك، إنما قال: أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أقسم بينكم والله يعطي. وفي رواية احتج بها من ذكروا أن من أسماء الله المعطي، قالوا الرواية هي: إنما أنا قاسم والله معطي. فمن ثم استجاز البعض أن يسمي ربه المعطي لهذا الحديث. والرواية التي عليها الأكثرون من المدققين من المدققين، إنما أنا قاسم والله يعطي. فالشاهد من ذلك أن العطاء في الدنيا قد يؤثر على العطاء في الآخرة. ولذلك إذا أجيبت دعوتك في الدنيا قد تؤثر على نصيبك من الآخرة. ولذا فإن نوح عليه السلام يعتذر عن الشفاعة العظمى يوم القيامة بقوله: نفسي نفسي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. أما الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فلما خير أن تدخل أو أن يدخل الله نصف أمته الجنة وبين الشفاعة ما اختار دخول نصف الأمة الجنة، بل قال اختار الشفاعة لأنها بإذن الله أوسع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فالرسل منهم أنبياء ملوك، ومنهم كذلك عباد مرسلون. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام، إن شئت أن تختار أن تكون عبدا رسولا أو نبيا ملكا. فقال جبريل: يا محمد تواضع لربك فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عن تفصيل الأنبياء وعن تفصيل المرسلين. لقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الرسل الذين أرسلهم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فلذا نرى بعض رسل الله الكرام أسهب في ذكرهم في الكتاب العزيز، كموسى عليه السلام، كإبراهيم عليه السلام، كعيسى بن مريم عليه السلام، كسليمان عليه السلام، كيوسف عليه السلام وغير هؤلاء. إلا أن أنبياء آخرون أجمل القول فيهم ولم يفصل في شأنهم بأي نوع من أنواع التفصيل، كاليسع على سبيل المثال. اليسع لم يثبت فيه شيء في الكتاب العزيز كذكر قصة، إنما ذكر ضمنا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كإلياس أيضا عليه السلام لم يفصل في أمره، لم يفصل في اليسع، لم يفصل في إلياس. اختلف العلماء في البعض كتبع، هل كان تبع نبي؟ هل كان سبأ نبي؟ هل أم هي قبيلة من القبائل؟ فهناك البعض المختلف فيه، وهناك الرسل الذين أوجز القول في شأنهم إيجازا شديدا، فلم يرد في شأنهم نوع من أنواع التفصيل، إنما كان ثم إجمال في ذكرهم عليهم الصلاة والسلام. ولا معنى لتكلفنا أشياء لم يأتي بها الله عز وجل في كتابه ولم يذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. ذلك بأن أنساب كثير من الرسل لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، مع أن الجميع ينتهي إلى آدم عليه السلام. لكن إن سألت مثلا نوح عليه السلام ما اسم أبيه، لم يرد في الكتاب والسنة اسم لأبيه. تكلف المؤرخون تسمية ونسبوا نسبا طويلا منه إلى آدم صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت بذلك خبر. وكذلك إذا جئت إلى نبي كيوشع عليه السلام، فقال البعض إنه يوشع ابن نون ابن إفراهيم ابن يوسف عليه السلام، فجعل يوسف جدا لمن؟ ليوشع. لكن أين المستند لذلك وأين الدليل على ذلك؟ ليس ثم إلا أقوال بعض المؤرخين وبعض الذين كتبوا في هذا الصدد، فلا نكاد نجد للأسماء مستندات نتقوى بها ونتكلم بها ونثبت بها أشياء. الرسل اشتركوا كما أسلفت في أمور، ومن الأمور التي اشتركوا فيها أن الله عز وجل أيدهم بالمعجزات، كل أيد بمعجزة توافق الجنس الذي كان قومه برعوا فيه. فإذا جئت على سبيل المثال لعيسى عليه السلام برع قومه في الطب، فجاءت المعجزة لعيسى عليه السلام يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. موسى عليه السلام قومه براه في السحر، فجاءت المعجزة آية من عند الله عظيمة، عصا تتحول إلى حية تسعى ليست سحرا، عصا يضرب بها البحر فيشق فيصبح كل فرق كالطود العظيم، يضرب بها الحجر فتنبجس منه 12 عينا. قوم صالح كانوا عتاة وطلبوا طلبات، خرجت لهم صخرة ناقة هائلة عشراء من بطن صخرة، وهكذا أيد الله الأنبياء ببعض المعجزات. إنما أيد رسولنا بمعجزة، فقد كان العرب طلقاء فصحاء، فجاء القرآن الكريم يغطي على كل طراهتهم وباطلهم وأشعارهم. فهكذا أيد الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات. والناظر إلى رسل الله الكرام يرى أن أعداء الرسل في كل زمان هم الملأ. ترى قوله تعالى: قال الملأ من قوم، في شأن نبي الله نوح، في شأن نبي الله صالح، في شأن نبي الله هود قبل صالح، في شأن نبي الله إبراهيم، في شأن الأنبياء عموما، ترى المتصدرون للعناد هم الملأ، والملأ هم أشراف الناس، أغنياء الناس، الأثرياء من الناس، أصحاب المصالح، أصحاب رؤوس الأموال. فهؤلاء في الغالب إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، هم أعداء الرسل، لأن لهم مصالح. الرسل تدعو إلى توحيد الله، إلى العدل، وهؤلاء لا يريدون العدل، يريدون ابتزاز الناس، يريدون ظلم الناس، يريدون تعبيد الناس. فمن ثم كان الملأ دوما، وهم أشراف القوم ووجهاء القوم، كانوا هم في غالب الأمر أعداء الرسل، أصحاب المناصب الكبيرة، أصحاب الأموال الكثيرة، هم في الغالب أعداء الرسل في كل زمان وفي كل مكان، إلا من رحم الله. ولقد قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال نوح عليه السلام يشكو إلى رب، قال: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، اتبعوا القوم الذين أنعمت عليهم بالمال والأولاد. فأفاد هذا أن المنعم عليهم بالمال والأولاد كانوا دعاة شر، دعاة فساد، كانوا يتصدرون للأنبياء، فالرعاء والعامة تبعوا هؤلاء، اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فكان المتصدرون لحرب الرسل هم دوما الملأ، الأشراف، الوجهاء، أصحاب رؤوس الأموال، كذلك أصحاب المناصب العالية، كانوا هم أعداء رسل الله الكرام. أما أتباع الرسل عموما، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله هو نادر، كانوا من الضعفاء. ولذلك كما لا يخفى عليكم أن هرقل لما سأل أبا سفيان أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، قال: بل ضعفاؤهم، قال: هم أتباع الرسل، قال: هم أتباع الرسل. وقال قوم نوح لنوح عليه السلام تمنوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء، قالوا: كيف نجالسهم؟ قال نوح عليه السلام: قد ثبته الله، وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد المؤمنين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ونرى هذا الشيء أيضا حدث في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ جاء قومه صلى الله عليه وسلم إليه، أبو جهل وعتبة وغيرهم، وقالوا: اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا، اطرد ابن أبي وقاص وعمار بن ياسر وبلال، وهؤلاء اطردهم، لا يجترئون علينا. حدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فنزل قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذا وفي معرض الحديث عن تفضيل بعض الرسل على بعض، قال تعالى كما سمعتم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن يلزم أن يوجه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء، وفي لفظ لا تخيروني من بين الأنبياء، فكيف ذلك وكيف أيضا الجمع بين هذا وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، كيف ذلك؟ فمن العلماء من قال إن الرسول قال ذلك على سبيل التواضع، قال ذلك على سبيل التواضع، وقال فريق من أهل العلم إنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وقال آخرون من أهل العلم إن الرسل اشتركوا في فضيلة، في فضيلة الرسالة، لكن لا يمنع أن يفوق بعضهم بعضا في أعمال أخرى غير الرسالة. فمثلا إذا قلنا 10 الآن قتلوا شهداء، 10 من الناس قتلوا شهداء، كلهم نالوا شرف الشهادة في سبيل الله، لكن قبل أن يستشهدوا، قبل أن يستشهدوا في سبيل الله، قبل أن يقتلوا، كان منهم واحد بار بأبويه، مصلي الفريضة بعد النافلة، محسن متصدق، وآخر كان مقتصد في بر الوالدين، لا يكاد يتصدق مع سرائر، لا يكاد يصلي الليل، لا يكاد يصوم إلا الفريضة. نعم هم اشتركوا جميعا في ماذا؟ في مرتبة الشهادة، لكن لا يمنع أن بعضهم يفوق بعضا بسبب أعمال أخرى غير ماذا؟ غير الشهادة. واحد منهم كان جيد الإيمان فارتفع لجودة إيمانه ارتفاعا أعلى من زميله الذي استشهد معه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وكذا الرسل اشتركوا في الرسالة لكن فضلوا بأشياء، والأنبياء كذلك اشتركوا في فضيلة النبوة، كآدم كما سمعتم نبي مكلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وفي آيات أخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالاشتراك في درجة الرسالة لا يعني أن الأعمال الأخرى لا قيمة لها في التفاوت وفي الفضائل، وكذلك الاشتراك في درجة النبوة. فبمثل هذا يجاب على الوارد لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، بيد أن من العلماء من قال ينبغي لأحد أن يقول عن نفسه أنا خير من يونس ابن متى، لأن يونس خرج من بلدته عن غير إذن من ربه تبارك وتعالى له بالخروج، فلا ينبغي لأحد أن يقول ذلك ينتقص يونس ابن متى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. إخواني، أخذ الله على الرسل جميعا عهدا وميثاقا، أخذ عليهم جميعا عهدا وميثاقا، أخذ عليهم إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يصدقوه. قال تعالى في كتابه الكريم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما آتيتكم من كتاب ومهما آتيتكم من حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي أقررتم وأخذتم على ذلكم عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأخذ الله العهد على رسل الله جميعا، إذا مهما آتهم من كتاب ومهما آتهم من حكمة، إذا بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا وقد ورد أيضا في الباب حديث يحسن بمجموع طرقه. مؤداه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأخذ البعض من ذلك أن الخضر مات، والخضر عليه السلام هل هو نبي أم ليس بنبي، أم أنه ولي من أولياء الله؟ بالطبع الصوفية يحبون أن يثبتوا أنه نبي، عفواً أنه ولي، لأنهم إذا أثبتوا أنه ولي قالوا بزعمهم إن النبوة مقام أعلى من مقام إن الولاية مقام أعلى من مقام النبوة. قالوا لأن إذا قلنا أنه ولي فموسى عليه السلام رسول، والخضر ولي، ستكون للولي عندهم مرتبة أعلى من مرتبة الرسول، فهكذا يريدون أن يقرروا. وجمهور أهل السنة يعتبرون الخضر نبيا لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه قال ربنا في شأنه: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا الرحمة النبوة. والأمر الثاني أنه لما فعل الذي فعل قال: وما فعلته عن أمري، ففعله إذن بوحي، والوحي يكون للأنبياء. والأمر الثالث أن موسى وهو رسول ذهب يتعلم منه صلى الله عليه وسلم، كذا قالوا. فقالوا إذن هو نبي، أعني عند جمهور العلماء. الحاصل ليس هذا الذي أعنيه، إنما أعني أن الخضر مات، لأن هناك بعض الآثار الكثيرة جدا في هذا الصدد، آثار كثيرة جدا لكنها تالفة جدا أيضا، آثار كثيرة جدا لكنها تالفة، تقول أن الخضر حي وأنه يلتقي مع إلياس في كل حج، ويسلم بعضهم أحدهم على الآخر، ويحلق للآخر شعر رأسه كتحلل. فنقول إنهم لو كانوا أحياء ما وسعهم إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. يريد انخرام ذلك القرن. بالطبع هنالك المستثنى كالمسيح عيسى عليه السلام، رفعه الله عز وجل إليه، وسينزل بين يدي الساعة حكما مقسطا، يقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنحوه عن المسيح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: يقتل الخنزير، يكسر الصليب، يضع الجزية، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. فأقول وبالله التوفيق، هذا شيء عن رسل الله الكرام. بعضهم يستشفع به في الآخرة، بعضهم يستشفع به في الآخرة، أعني في حديث الشفاعة العظمى، فيعتذر عن الشفاعة العظمى لسبب قد صدر منه. فهنا تتأتى أمور: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل شيء من الصغائر والكبائر وحديث النفس وخطرات النفس ونحو ذلك أم لا؟ فأقول: تلك مسألة ليس من وراء إثارتها كبير طائل، لكن الذي من ورائه كبير طائل توجيه الأمور التي ظهرت منهم عليهم الصلاة والسلام، كما صدر على سبيل المثال من موسى عليه السلام من قتل النفس. فالذي صدر من موسى عليه السلام من قتل النفس كان قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، كان قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. والذي صدر من آدم عليه الصلاة والسلام مثل ما ورد في تفسير قوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر بعض المفسرين أن الآية، أو جمهور المفسرين على أن جعل له شركاء فيما آتاهما، هي المعني به آدم وحواء عليهما السلام، خلافا للحافظ ابن كثير رحمه الله تابعا للحسن البصري، إذ قال إن المراد ذرية آدم. فحاول البعض أن يقول كيف يكون آدم عليه السلام نبيا من الأنبياء ومع ذلك هو وحواء يقولان لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما، تعالى الله عما يشركون. وما ورد في هذا الباب من آثار موقوفة على بعض الصحابة، وهي آثار كثيرة عن بعض الصحابة، وآثار منها ما هو صحيح، وقد ورد حديث في سند ضعف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مؤدى الآثار أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، كلما ولد ولد مات، كلما ولد ولد أصيب بمرض أو بعاهة فمات، فجاءهما إبليس وقال أنا أتسبب لكما في موت هذا الولد، لكن عندي حل لكما، سميا ولدكما عبد الحارث. قالوا والحارث الشيطان، سميا ولدكما عبد الحارث سيعيش ويكون صالح. فسمي الولد عبد الحارث لما ولد، فقدر الله عاش، فهذا قوله عند الجمهور. فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما، فتعالى الله عما يشركون. فيقول البعض من أهل العلم كيف يصدر شرك من آدم وحواء عليهما السلام، فأجاب الجمهور على ذلك بأن هذا كان شركا في التسمية لم يكن شركا في العبادة، والله تعالى أعلم. انفصل الحافظ ابن كثير كما أسلفت والحسن البصري عن الجمهور في هذه المسألة، وقالوا إن قوله جعل له شركاء فيما آتهما رجع إلى ذرية آدم وذرية حواء كاليهود والنصارى، هودوا ونصروا كما في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الله أعلم بصحة ذلك. هذا والكذبات التي كذبها الخليل إبراهيم عليه السلام في شرعنا لها بلا شك تأويل، لكن إبراهيم تواضعا لربه يعتبرها من المؤاخذات عليه، فيقول إني كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات، وكانت ثنتان في ذات الله عز وجل، والواحدة قوله الثالثة قوله هذه أختي، فقول هذه أختي لاتقاء شر شرير كان يريد أن يغتصبها، والثانية بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والثالثة قوله إني سقيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فأرجو إذا كان هناك أي سؤال يتعلق بالرسل والرسالات يجهز إلى أن ننتهي من الدرس إن شاء الله نجيب عليها. قل وبالله تعالى التوفيق، هناك أمور صدرت من بعض رسل الله الكرام لازم توجيهها، مثل ما صدر مثل ما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ الله قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذ الله قال لما تحرم ما أحل الله لك، إذ الله قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، إذ الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إذ الله قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فهذه الأمور ذكرت وحدثت من رسولنا صلى الله عليه وسلم واجتهد فيها عليه الصلاة والسلام لتعليم أمته، صدرت وقدر الله أن تصدر لتعليم هذه الأمة كيف يكون التصرف الصحيح، وإن كانت في شخص النبي عليه الصلاة والسلام فهي موجهة إلى أمته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أما ما صدر من موسى عليه السلام كقتل النفس فكان قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي صدر من سليمان عليه السلام إذ قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، قيل في تفسيرها شغل صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا من أهل العلم من يقول قدره الله سبحانه وتعالى عليه لكي يستغفر منه، فالاستغفار يغطي على ذلك بكثير، بل مع الاستغفار وصل إلى مرتبة أعلى في الدنيا، إذ هو عليه السلام صدر منه ما صدر فاستغفر استغفارا حسنا قائلا مع الاستغفار رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب. قال المستفاد من هذا لتعليم الأمم أن الشخص منا قد يقع في ذنب، قد يقع الشخص منا في ذنب، فإذا تاب وأحسن التوبة لا يستحي أن يدعو الله بما شاء، لا يستحي أن يدعو الله بما شاء، بل يدعو الله بكل ما يريد. فسليمان شغل بالخيل عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب، فتاب توبة حسنة قال ردوها علي، ردوا علي الخيل، فتخلص منها لأنها شغلته عن ذكر الله على ما ورد في كتب التفسير، ليس المقام مقام مبسطه. وقال فيما قال رب اغفر لي، رب اغفر لي، ومع سؤال المغفرة لم يستنكف أن يدعو الله، بل سأل الله سؤالا حسنا فقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فقد أذنب الذنب وأنا متألم من الذنب الذي أذنبته، متألم منه واستغفرت له، فآتي أدعو فقل كيف تدعو أنت مذنب، كيف تدعو أنت مذنب. لكن إذا ذكرت أن سليمان دعا بعد استغفاره الحمد لله تجتهد ودعو أيضا بعد استغفارك إحسانا منك بظن، إحسانا للظن برب العالمين، فقد قال أنا عند ظني، عند ظن عبدي بي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا والأنبياء كلهم اشتركوا في أمر أنهم لا يعلمون الغيب، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على بعضهم بإطلاعه على بعض الغيب غير مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى قال ربنا سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لكن هناك بعض الأمور الغيبية أطلع الله عليها بعض الرسل، إذ الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. من هذا مثلا قول عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وقول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وما ورد عن رسول الله إذ قال يدخل من هذا الباب رجل ينظر بعين شيطان، إلى غير ذلك من الأشراط الصغرى أو الكبرى للساعة. فاشتركوا جميعا في كونهم عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والآيات في هذا كثيرة جدا، الآيات التي تثبت عبودية الرسل كلهم لله. اشتركوا كلهم أيضا في الذي وجيهوا به من أعدائهم كما سلف، فكلهم اتهموا بأنهم سحرة أو كذبة أو شعراء أو مجانين أو مخبولين. رسل الله الذين هم خير خلق الله اتهموا بالخبل واتهموا بالجنون واتهموا بالكذب عليهم الصلاة والسلام، واتهموا بأنهم شعراء، اتهموا بشتى الاتهامات. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إما أنه ساحر وإما أنه مجنون. أتواصوا به، كأن أهل الكفر تواصوا فيما بينهم بقولهم إذا جاء أي رسول قولوا عنه يا ساحر، إما أنه ساحر أو مختل عقليا أو مجنون، قولوا له به جنة تربصوا به ريب المنون. فكان هذا شيئا مشتركا في الأقوام المكذبين لرسل الله الكرام أن يواجهوهم بمثل هذه المواجهات. من الشيء الذي أيضا رسل الله اشتركوا فيه أنهم لا يسألون الناس أجرا على هدايتهم. قال نوح عليه السلام ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وقال تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وقال رسولنا قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذا شأنهم لا يتقاضون أجرا على إيمان الناس، لا يقولون لمن آمن ادفع لأنك آمنت، حاشاهم من ذلك وحاشاهم. تركوا جميعا عليهم السلام في الشجاعة، فأنبياء الله ورسول الله شجعان. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، انشق عليكم وجودي في وسطكم وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركائكم، اتفقوا كلكم مع شركائكم مع الآلهة التي تعبدونها، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، اتصرفوا، افعلوا في ما شئتم، افعلوا في جميعا ما شئتم، إني توكلت على الله ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم. فالرسل من شأنهم الشجاعة، الشجاعة، لم يكونوا أبدا جبناء أبدا، ولم يكونوا أبدا بخلاء أبدا عليهم الصلاة والسلام. فكلهم شجعان، كلهم يحسنون التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويحسنون الاعتماد عليه جل ذكره. هذا. وثم أقوام اختلف هل هم رسل، هل هم أنبياء أم ليسوا بأنبياء. وردت أقوال وكما أسلفت ليس عليها كبير مستند، كخلافهم في لقمان، كخلافهم في ذي القرنين، كخلافهم في تبع وقوم تبع، هل تبع نبي أو ليس بنبي، من النبي الذي أرسل إلى أصحاب الرس، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. اختلف بعض الاختلافات، هل نبي يرسل لأمتين كالخلاف الوارد في هود عليه السلام، هل أرسل إلى عاد في الأحقاف، أرسل إلى عاد إرم العاد الأولى، أم أنهم كلهم قبيلة واحدة كشعيب، هل أرسل إلى أصحاب الأيكة، أم أرسل إلى مدين، وهل مدين هم أصحاب الأيكة، أم أن هؤلاء قوم وهؤلاء قوم آخرون. اختلافات طفيفة ستجد للعلماء أكثر من قول فيها. أقول وبالله التوفيق، ذكرت في قصص الأنبياء إسرائيليات كثيرة جدا، من شأنها أنها تشين الأنبياء. قد يتساءل متسائل ويقول إن النبي قال للسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، نقول حدثوا عن بني إسرائيل بالثابت أو بالذي لا يخالف أصول الشريعة. أما إن كانت الأحاديث عن بني إسرائيل فيها طعن في الأنبياء عليهم السلام فلا يتحدث بها. وقد أورد مثلا على سبيل المثال الحافظ ابن كثير أثرا عن يوشع ابن نون مع موسى عليهما السلام، وأن موسى عليه السلام في أواخر حياته، كذا يريده الحافظ ابن كثير كأثر بلا سند عن رسول الله، أن موسى في آخر حياته انقطع عنه الوحي، وفي ذات الوقت نبأ يوشع عليه السلام وكان يوحى إليه، فذهب موسى إليه وقال يا يوشع. يوشع كان خادما عند موسى، كان فتى لموسى عليه السلام، ولكن الله من عليه بالنبوة، فقال يا موسى يا يوشع ما الذي أوحاه الله إليك؟ فقال يا نبي الله أنا كنت خادما عندك، لم تكن تخبرني، لم أكن أسألك حتى أنت الذي تخبرني. فسئم موسى الحياة وسأل الله أن يموت بعد هذه الواقعة. طبعا هذه قصص إسرائيلية كلها قد تستطيبها وتستسيغها، لكنها فيها إهانة لنبي الله موسى، فلم يزل موسى كريما عليه السلام حتى مات صلى الله عليه وسلم. وقد سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فأجابه الله عز وجل إلى طلبه. فالإسرائيليات من شأنها أن تشين الأنبياء عليهم السلام. هذا. وقد كثرت الأنبياء في بني إسرائيل جدا، وهي أكثر الأمم التي أرسل إليها أنبياء ورسل. وقد قال فريق من العلماء في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قيل على عالم زمنكم، وقيل لا، تفضيل عام، فضلوا على العالمين بكثرة الأنبياء فيهم. فكان كلما مات نبي تبعه نبي آخر، كلما مات نبي تبعه نبي آخر، وكانت الأنبياء تسوسهم، أي كانت القيادة والرئاسة للأنبياء، كانت الأنبياء هم الذين يسوسون بني إسرائيل. اتفقت الرسل كلهم، أو كما أخبر رسولنا عنهم، أنهم لا يورثوا. قال عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وعلى هذا يلزم توجيه قوله تعالى يلزم توجيه قوله تعالى في شأن زكريا عليه السلام إذ قال يرثني ويرث من آل يعقوب، ويلزم أيضا توجيه قول ربنا سبحانه وتعالى في شأن سليمان عليه السلام وورث سليمان داود. وجوابه أن هذه الوراثة وراثة علم ونبوة لا وراثة أملاك وأموال، وراثة علم ونبوة ليست وراثة أموال ولا وراثة أملاك. هذا باختصار عن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإن كان ثم أي سؤال أولا يتعلق بالرسل والرسالات فليطرح وفقكم الله. تفضل. نعم، الأسباط، الأسباط عليهم السلام هل هم أنبياء أو ليسوا بأنبياء؟ الأسباط ابتداء هم إخوة يوسف الأحد عشر، فيوسف هو إخوته إثنى عشر شخصا، هم أبناء يعقوب عليه السلام، وهم الذين تناسلت منهم بنو إسرائيل، يعني إسرائيل هو يعقوب. الأسباط أبناؤه، إذ قال يوسف لأبيه أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، فأحد عشر كوكبا إخوته وهو الثاني عشر، ولذا تناسلوا وتكاثروا. ولما جاء موسى عليه السلام وهو من نسلهم، من نسلهم، وضرب بعصا الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة وكل صبت أخذ عينا يشرب منها. الأسباط هؤلاء هل هم أنبياء أم ليسوا بأنبياء؟ الأظهر أن الله من عليهم بالنبوة بعد توبتهم وإنابتهم، وبعد أن التقوا بأخيهم يوسف عليه السلام، إذ الله قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قالوا فلأنهم أوحي إليهم دل ذلك على نبوتهم، وهم مسلمون كما لا يخفى. وكما سلف الأنبياء كلهم اشتركوا في شيء، وهو أنهم كلهم على الإسلام، كل الأنبياء على الإسلام. نوح يقول أمرت أن أكون من المسلمين، والأسباط كذلك مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. عرفت الأسباط؟ نعم. هل يلزم أن يكون لكل نبي معجزة أم لا يلزم ذلك؟ وما معجزة شعيب عليه السلام؟ كذا يقول الأخ. أقول وبالله التوفيق، كجواب على الشق الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكل نبي له معجزة من المعجزات. ما المعجزة؟ قد تكون ظاهرة بينة في الكتاب العزيز، وقد لا تكون. فمثلا نوح عليه السلام أتى قومه بالبينات، ما البينات؟ ما فصلت، إلا أنها فصلت في آخر حياته، إلا أن منها ما ذكر في آخر حياته، إذ الله قال ولقد تركناها، أي السفينة التي أنجاه الله عليها، آية فهل من مدكر. لكن ما البينات؟ البينات إما وحي أوحاه الله إليهم، أو معجزة قد تكون ذكرت أم لم تذكر. المعجزة التي لشعيب عليه السلام لم يفصح عنها في الكتاب العزيز ولا في السنة فيما علمت، ولكن حديث رسولنا العام يفيد أنه أوتي معجزة، ألا وهو ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. وقد قال البعض إنه عذاب يوم الظل الذي حل بهم. نعم. الكفل هل هو نبي؟ ذكر فريق من أهل العلم ذلك، لأنه أتى ذكر ضمن الأنبياء، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهذا من الأنبياء الذين أجمل ذكرهم ولم يفصل في شأنهم. والحديث الذي ورد في شأن الكفل، كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، كان الإسرائيليون إذا أذنبوا في أزمنتهم كتب على بابهم الذنب الذي عملوه، فكان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله. فأتتهم امرأة فطلبت منه مالا فقعد بين رجليها ثم تذكر التوبة فتاب ولم يفعل شيئا، وكان قبل ذلك آثما، فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله غفر للكفل، خبر لا يصح، خبر ضعيف جدا. والظاهر أن ذا الكفل صالح، ولكونه ذكر ضمن الأنبياء رجح عدد من العلماء نبوته، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين. نعم تفضل. أما الشق الأول من السؤال فأجيب عنه بتفصيل، أن أمورا صدرت منهم عن اجتهاد لتعليم أممهم، وعلمت أممهم في شخصهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن كما يقول القائل، لا أريد أن أكرره لأنه مثلا عند الصوفية، على أي حال ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي موقوفا، أن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه، وأن الفاجر أو المنافق يرى كبار الذنوب كذبابة حطت على أنفه وانصرفت. فإبراهيم عليه السلام يدعونه للخروج، تعال اخرج معنا للعيد، عبادة أصنام، اخرج معنا للعيد، عيد شركي. فقال إني سقيم، قال إني سقيم، فلا في شريعتنا تخريج. لكن هو عليه السلام يستعظم أن يصدر منه هذا الأمر، يستعظم أن هذا الأمر صدر منه صلى الله عليه وسلم. فبس صدرت أشياء لتعليم أممهم. نعم تفضل. أحسنت. كانت لكل نبي دعوة عامة تستجاب، كانت لكل نبي من المشترك بين الأنبياء، لكل نبي دعوة عامة تستجاب في الدنيا. فأنبياء الله تعجلوا دعوتهم في الدنيا. فمثلا نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فجاء الطوفان. موسى عليه السلام قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فاستجيبت دعوته. سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجيبت دعوته. أما رسولنا فادخر دعوته العامة، العامة، الدعوة العامة. هناك دعوات خاصة تستجاب، لكن الدعوة العامة ادخرها ليوم القيامة. كل من أوحي إليه نبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا، أم موسى الوحي إليها من باب الإلهام، لأن الرسل والأنبياء ليست منهم امرأة. قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أما الوحي فقال وأوحى ربك إلى النحل، وقال في الأرض ذلك بأن ربك أوحى لها، وأوحى لها القرار فاستقرت. ففي لغة العرب الوحي يطلق على الإلهام. نعم. لا، الثلاثة المرسلون ليس هناك دليل على أنهم يبعثوا مع بعض. في سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ليس هناك نص أنهم يبعثوا مع بعض. عدد من المرسلين قد يرسلوا في زمن واحد. أحيانا بعض الرسل بينهم قرابات، فيقولون إن لوطا ابن أخي إبراهيم، سيدنا إبراهيم عمه، كذا يقولون عيسى ابن خالد يحيى، ويحيى ابن زكريا، وسليمان ابن داود، وإسحاق وإسماعيل أبناء إبراهيم عليه السلام، وموسى وهارون، كثير كثير. نعم، من العزير، العزير هذا قد تتعجب إذا لم أقل لك إني لم أقف عليه شيء في شأنه بالأسانيد الثابتة إلا ما ورد في قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله. أما ما وراء ذلك فذكره البعض بلا إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعث. وهذا القدر لا يكفي القطع بنبوته. نعم يا شيخ. هل يجوز أن نقول آدم وحواء عليهما السلام؟ أبوك اسمه إيه؟ أبوك راغب. هل يجوز أن أقول راغب عليه السلام؟ ها؟ فيها مشكلة؟ ليس فيها مشكلة. طيب تجوزها لأبيك وتمنع عن حواء، لماذا؟ من ناحية التجويز أقول فلان عليه السلام، السلام عليك يا فلان، كدعاء جائز، لكن اصطلح على أنها اختصت بمن؟ بالأنبياء. لكن يجوز أن تقول صلى الله عليك يا محمد، صلى الله عليك يا زيد، كان النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل أبي أوف، ونحن نصلي على آل البيت في كل صلاة، والصلاة أعظم حتى من السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن اصطلح باصطلاحات إذا لم تكن مهمة جاز إطلاقها على غيره. تفضل. الأنبياء اشتركوا في أشياء، أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويمرضون كما يمرض البشر، اشتركوا في كل هذا عليهم الصلاة والسلام. فيمرضون يمرضون، والرسول قيل له: إنك توعك كما يوعك رجلان، ذاك بأن لك أجران يا رسول الله. قال: أجل، إن معشر الأنباء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. لكن الذي يذكر عن أيوب عليه السلام، لذلك لفت النظر إلى أن الإسرائيليات كثيرا ما تشين الأنبياء، يقولون إن أيوب مرض أمراضا جلدية وصيب بكذا وكذا من الأمراض السيئة التي يعف اللسان عن ذكرها، وألقي في المزابل، وكان الناس يستنكفون الذهاب إليه حتى لا يصاب أحدهم بالعدوى. ولما ذهبت زوجته تخدم في الناس قالوا: كيف ترزق؟ قالوا: كيف تدخلون بيوتكم امرأة زوجها مصاب بمرض كذا تعديكم؟ كل هذا لا يصح، كله لا يصح. نعم، تفضل. بارك الله فيك وحفظك الله. يسأل أخوكم عن الصدقة، هل الأنبياء يأكلون الصدقة؟ نبينا محمد لا يأكل الصدقة، وآل محمد لا يأكلون الصدقة. وكان من العلامات التي استدل بها سلمان على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فهل كان هذا شيئا مضطردا؟ وهل حررت رواية إن معشر الأنبياء لا نأكل الصدقة؟ هذه أحتاج إلى مراجعة سندها. لكن استئناسا بقصة سلمان في شأن النبي، قد يقال هذا، لكن إذا سلمنا أن عموم الأنبياء لا يأكلون الصدقة، فكيف يوجه حتى إذا أتى قرية استطعم أهلها؟ فالإجابة واضحة، أن الضيف له حق مستقل عن الصدقة، الضيف له حق مستقل عن الصدقة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا نزل رجل بقوم فلم يقروه كان له أن يأخذ منهم بقدر قراء، كان له أن يأخذ منهم بقدر قراء. وثبتت نصوص متعددة في إثبات الحق للضيف، فموسى عليه السلام من هذا الباب ليس من باب الصدقة إذن. والله أعلم. فضل. ورد حديث ضعيف الإسناد فيه: لكل نبي حوض إلا صالح، حوضه بطن ناقته. وهذا حديث ضعيف الإسناد، وهو مما ذكره بعض المصنفين في العقائد كصاحب شرح كالبربهاري في كتابه السنة، ذكر هذا الحديث مع فئة أخرى من العلماء الذين صنفوا في العقائد، إلا أنه حديث ضعيف. لكن لا يمنع أن يكون لكل نبي حوض، لكن الكلام على جزئية إلا صالح حوضه بطن ناقته لا يصح. من هم الأمران؟ منهم موسى عليه السلام، منهم هارون عليه السلام، منهم أنبياء كثيرون آل عمران خاصة، منهم مريم ليست نبية، آل عمران اثنين، موسى بن عمران ومريم بنت عمران، وكانوا يسمون بأسماء أنبيائهم الصالحين منهم. نعم. ناقد صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى كلها في الجنة؟ ما في دليل على هذا الكلام أبدا. نعم. أي سؤال في الرسل والرسالات؟ تفضل. كذا يقولون، لكن سألتني عن الأسانيد، ليس عندي إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. الذي تذكره يقوله بعض العلماء. وآتيناه الحكم صبيا، قيل في الجلالين إنه ابن 3 سنوات. الكلام هذا لا يصح، لا يصح. وهل الرسل أيضا كلهم أرسلوا عند 40 من عمرهم؟ كل هذا أيضا لا يثبت فيه خبر. يعني هناك البعض يقول إن كل الرسل يبعثوا عند 40، ولكن ليس هناك دليل على ذلك من الأدلة الثابتة الصحيحة.